والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإطلاق من جملة تحديد دلالات الدليل اللفظي، تحديد دلالة الإطلاق، أو بتعبير آخر دلالة اسم الجنس على إرادة الإطلاق. دلالة اسم الجنس على إرادة الإطلاق. أولا، لا بد من تعريف إجمالي مختصر للإطلاق وفي مقابله التقييد. ما هو الإطلاق وما هو التقييد؟ الإطلاق عبارة عن تصور صورة ذهنية خالية عن القيد. مثلا عندما نتصور الإنسان بدون قيد العدالة أو قيد آخر، أو نتصور الفقير بدون قيد العدالة مثلا، هذا التصور الذهني يسمى بصورة ذهنية مطلقة. التقييد ماذا يعني؟ أما التقييد فهو عبارة عن تصور صورة ذهنية مع قيد فيها، فتلك الصورة الذهنية التي يوجد معها قيد تسمى بالصورة الذهنية المقيدة، مثل التصور الذهني عن الفقير العادل مع قيد العدالة، أو الإنسان العالم مع قيد العالمية. هذه الصورة الذهنية تسمى بالصورة الذهنية المقيدة. عندئذ بعد أن عرفنا تعريف الإطلاق والتقييد على هذا المستوى، طبعا خل أشير لكم إلى أنه بحسب هذا التعريف الذي وضحناه، الإطلاق أمر عدمي والتقييد أمر وجودي. يعني الإطلاق هو عدم ملاحظة القيد في تلك الصورة الذهنية، هذا أمر عدمي، عدم ملاحظة القيد في الصورة الذهنية. بينما التقييد شنو؟ التقييد عبارة عن ملاحظة القيد في تلك الصورة الذهنية. مثلا الصورة الذهنية عن الإنسان، تارة هذه الصورة الذهنية تصير مطلقة وتارة تصير مقيدة. كيف تصير مطلقة وكيف تصير مقيدة؟ تصير مطلقة فيما إذا خلت عن القيد، إذن فإطلاقها يعني خلوها عن القيد، إذن فالإطلاق أمر عدمي، كما أن تقييدها يعني تواجد القيد فيها، ملاحظة القيد فيها، إذن التقييد صار أمر وجودي. وذات الصورة الذهنية محفوظة في كليهما، ذات الصورة الذهنية عن الإنسانية موجودة في الصورة الذهنية المطلقة وفي الصورة الذهنية المقيدة. في كلتا الصورتين الذهنيتين ذات طبيعة الإنسان متصورة، يعني الصورة ذات الطبيعة موجودة، صورة ذات طبيعة الإنسان موجودة سواء كانت مطلقة أو مقيدة. غاية الأمر أنها إذا كانت مطلقة فهي متميزة بامتياز عدمي وهو الخلو من القيد، هذا امتياز عدمي. وإذا كانت مقيدة فهي تمتاز بامتياز وجودي وهو ملاحظة القيد فيها. طبعا هذا على خلاف رأي من يقول بأن الإطلاق أمر وجودي وهو لحاظ عدم القيد، ملاحظة عدم القيد. هناك نظرية تقول بأن الإطلاق عبارة عن ملاحظة عدم القيد. احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا أن الإطلاق هو عدم ملاحظة القيد، الخلو من ملاحظة القيد، هذا أمر عدمي محض. أما من يقول بأن الإطلاق عبارة عن ملاحظة عدم القيد، يعني أنه إذا تصورنا الإنسان وتصورنا فيها الخلو مع الخلو عن القيد، يعني إذا تصورنا فيها الخلو عن القيد هذا صار أمر وجودي، لأننا تصورنا هذا العدم، تصور العدم وجود، يعني وجود ذهني. فإذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد أصبح الإطلاق أمرا عدميا، وإذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، مو عدم لحاظ بل لحاظ عدم القيد، أن يعني أن هذا الذي يتصور صورة الإنسان يتصور مع هذه ضمن هذه الصورة أنه لم يتصور القيد، يتصور عدم تصوره للقيد حتى يصير مطلق، إذا هالشكل أصبح الإطلاق أمر وجودي. بلي يعني تصور مع ذات الصورة، تصور شيئا آخر، تصور العدم، العدم قابل للتصور، هو أصبح الإطلاق وجودية، أصبح أمرا وجوديا، يعني أصبح تلك الصورة الذهنية ليست فارغة عن تصور القيد فقط، بل أنها قد تصورنا فيها فراغها، هذا الفراغ تصورناه، فهذا أصبح الإطلاق وجوديا أمرا وجوديا، هو تصور هذا العدم، ملاحظة هذا العدم. ليش؟ العدم قابل للملاحظة، العدم قابل للملاحظة، قابل للتصور. وعندئذ وهذا ما يؤثر على بحث قادم إن شاء الله، بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، لأنه إذا اعتبرنا الإطلاق أمرا عدميا والتقييد أمرا وجوديا أصبح التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، يعني تقابل نقيضين، بينما إذا قلنا بأن الإطلاق أيضا أمر وجودي كما أن التقييد أمر وجودي، الإطلاق أيضا أمر وجودي، أصبح التقابل بينهما تقابل شنو؟ الضدين. وعلى كل حال هذا ما سيأتي بحثه المفصل في الحلقة الثالثة، وهنا في بحث التقابل قد يصير إشارة إليه، هذا ما علينا به. المهم التعريف الصحيح الذي الآن سيرشيد يتبناه هو أن الإطلاق عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ القيد. إذن فالإطلاق يمتاز بامتياز عدمي، والتقييد يمتاز بامتياز وجودي، وذات الصورة الذهنية محفوظة في كليهما، محفوظة في كليهما. الآن يأتي السؤال بعد أن أكمل توضيح هذا التعريف، يأتي السؤال عن أن أسماء الأجناس موضوعة لمن؟ يعني كل لفظ موضوع لمعنى كلي، كل لفظ له معنى كلي، هذا اللفظ موضوع لذات طبيعة ذلك المعنى الكلي، ذات تلك الصورة الذهنية الكلية التي تارة تصبح مطلقة وتارة تصبح مقيدة، ذات تلك الصورة هي المعنى الموضوع له بقطع النظر عن كونها مطلقة أو مقيدة، أو أن اللفظ موضوع لتلك الطبيعة بشرط كونها مطلقة، موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط إطلاقها. يعني مثلا كلمة الإنسان موضوعة لمن؟ هل أن كلمة الإنسان موضوعة صورة الذهنية لذات الصورة الذهنية عن الإنسانية التي هي محفوظة في الصورة المطلقة عن الإنسان والصورة المقيدة عن الإنسان المقيدة بقيد العدالة مثلا، لأن الصورة المقيدة بقيد العدالة هم أيضا فيها الإنسانية، الصورة الذهنية المطلقة عن الإنسان هم فيها الإنسانية، هم فيها تصور ذات طبيعة الإنسان، ذات طبيعة الإنسان تصور ذات طبيعة الإنسان محفوظ سواء تصورنا معها قيد أو لم نتصور معها قيد، يعني سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة، ولكن التقديرين تصور ذات طبيعة الإنسان موجود. فهل أن لفظة الإنسان موضوع لتلك الطبيعة الذاتية ذات الطبيعة بقطع النظر عن أنها قيدت أو لم تقيد؟ لفظة الإنسان موضوعة لتلك لأصل تلك الصورة التي تارة تقيد وتارة تطلق، أو أن اسم الجنس مثل كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط إطلاقها، يعني أن لفظة إنسان موضوعة لا لذات طبيعة الإنسان فحسب بل لطبيعة الإنسان المطلقة، بحيث أن إطلاقها يكون دخيل في المعنى الموضوع له، بحيث أن يكون إطلاقها دخيلا في المعنى الموضع له بشرط الإطلاق. هاتان النظريتان اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأن الأسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة أعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة، ويعبر عن بالجامعة بين المطلق والمقيد، يعني سواء كانت مطلقة أو مقيدة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول بأنه لا، اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق. هذا هو الاتجاه الثاني. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هسه فليكن، سواء آمنا بأن اسم الجنس موضوعا للطبيعة لذات الطبيعة الأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة، أو قلنا بأن اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، ماذا يترتب عليه؟ شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ يقول يترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف هو أن استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدالة والمدلول هل هو استعمال مجازي أو حقيقي؟ هذا يبتني على بحثنا، يبتني على الخلاف في هذا البحث. بناء على إحدى النظريتين في بحثنا سيكون الاستعمال على طريقة التعدد الدالة والمدلول استعمالا حقيقيا، وبناء على النظرية الأخرى سيكون الاستعمال على طريقة التعدد الدالة والمدلول استعمالا مجازيا، وهذا من ثمرات هذا البحث، هذا الخلاف، مما يترتب على هذا الخلاف. كيف توضيحه؟ الاستعمال على طريقة التعدد الدالة والمدلول ما ناسينا، كنا نمثل له بماء الفرات، كنا نقول بأن ماء الفرات هي حصة خاصة من الماء، وهذه الحصة الخاصة تشتمل على عنصر عام وهي عنصر المائية اللي مشترك بين هذه الحصة وبين باقي حصص الماء، وتشتمل على عنصر خاص وهو عنصر الفراتية. فعندما نأتي بلفظين للتعبير عن هذه الحصة، للتعبير عن هذه الحصة الخاصة، لو أتينا بلفظين أحدهما دال، أحدهما للتعبير عن العنصر العام والثاني للتعبير عن العنصر الخاص، فنقول الماء الفرات أو ماء الفرات. فهنا هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو هو استعمال مجازي؟ بناء على النظرية الأولى في بحثنا، وهي النظرية التي تقول بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الأعم من أن يكون مقيدا أو غير مقيد، إذن هذا الاستعمال حقيقي لأننا لم نخرج من مسير الواضح، هذا الاستعمال لم يخرج عن مسير الواضح، لأن لفظة الماء موضوعة لذات طبيعة الماء الأعم من أن تكون مقيدة بالفراتية أو غير مقيدة بالفراتية. أو نفس الفكرة فكرة تعدد الدال والمدلول تجي في مثال الإنسان، الإنسان العالم لو استعملناها شكل، الإنسان العالم، الإنسان للتعبير عن العنصر العام والعالم للتعبير عن العنصر الخاص، لأن الإنسان العالم يشكل حصة خاصة موشي، هذه الحصة الخاصة مكونة من عنصر عام وهي عنصر الإنسانية وعنصر خاص وهي عنصر العالمية، فأتينا بلفظة الإنسان للتعبير عن العنصر العام وأتينا بلفظة العالم للتعبير عن العنصر الخاص. هذا الاستعمال بناء على النظرية الأولى من النظريتين استعمال حقيقي. ليش؟ لأنه الإنسان موضوعا لمن؟ الإنسان موضوع بناء على النظرية الأولى موضوع لذات الطبيعة، وذات الطبيعة موجودة سواء مع القيد أو بدون قيد، الآن أصبحت مع قيد فليكن مع قيد، لا يخرجه عن المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له ذات الطبيعة، وذات الطبيعة محفوظة في هذه الحصة، موجودة في هذه الحصة. ما دام أن ذات الطبيعة موجودة في هذه الحصة، إذن فاستعمال لفظة الإنسان للتعبير عن ذات الطبيعة الموجودة في هذه الحصة استعمال حقيقي لم يخرج عن خط الوضع، عن مسير الوضع. بينما على النظرية الثانية التي تقول بأن لفظة الإنسان موضوعة لطبيعة الإنسان المطلقة بشرط إطلاقها، بناء على هذه النظرية الثانية سيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه طبيعة الإنسان الموجودة في هذه الحصة الخاصة مقيدة وليست مطلقة، وإن كان ذات الطبيعة موجودة فيه لكن في حالة التقييد لا في حالة الإطلاق، لأنه يوجد إلى جنبها قيد. فإذن لا قيد العالمية هو استعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول، الإنسان العالم وقصد به تلك الحصة الخاصة. فعندئذ لفظة الإنسان بناء على النظرية الثانية التي تقول بأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، عندئذ هنا سيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي خارج عن مسير الوضع. ليش؟ لأن لفظة الإنسان حسب هذه النظرية موضوعة للإنسان، للصورة الذهنية المطلقة عن الإنسان، وهنا الصورة الذهنية عن الإنسان موجودة ضمن الحصة الخاصة المقيدة. فهنا يعني لم يستعمل لفظة الإنسان في طبيعة الإنسان المطلقة، بل استعملها في طبيعة الإنسان المقيدة، لم يستعملها في طبيعة الإنسان المطلقة، إذن فقد خرج عن مسير الوضع بناء على النظرية الثانية. ما هو المعنى الموضوع له؟ المعنى الموضوع له هو طبيعة الإنسان المطلقة بشرط إطلاقها، وهو لم يستعمله في طبيعة الإنسان المطلقة بشرط الإطلاق، إذن فخرج عن مسير الوضع، فأصبح الاستعمال استعمالا مجازيا. لاحظتوا؟ أصبح الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن فبناء على النظرية الأولى الاستعمال يكون حقيقي، وبناء على النظرية الثانية هذا الاستعمال يكون مجازي. هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف. بناء على النظرية الثانية الاستعمال يصير مجازي. ليش؟ لأن النظرية الثانية كانت تقول بأن اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة، للتصور المطلق عن الإنسان. في مثال الإنسان النظرية الثانية كانت تقول بأن كلمة الإنسان موضوعة للتصور المطلق عن الإنسان بشرط الإطلاق، وهنا تصور مطلق عن الإنسان ما عندنا في هذا الاستعمال، ما متصور الإنسان تصورا مطلقا، بل تصور الإنسان تصورا مقيدا. إذن فلم يستعمل لفظة الإنسان في معناه الموضوع له، لأن معناه الموضوع له بناء على النظرية الثانية هو الإنسان المطلق بشرط الإطلاق، وهنا ما يقصد، هو لم يقصد الإنسان أن المطلق بشرط الإطلاق، لم يقصد. إذن فقد خرج عن مسير الوضع، إذا خرج عن مسير الوضع صار الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الخلاف هو أنه إذا استعمل اللفظ بدون ذكر القيد في جملة تعبر عن حكم من الأحكام. لو قال مثلا أكرم الفقير، استعمل كلمة الفقير بدون ذكر القيد. كيف نستكشف إرادة الإطلاق عن المراد الجدي للمتكلم؟ كيف نستكشف أنه هل يريد الإطلاق أو يريد التقييد؟ هو لم يذكر القيد، هو قال أكرم الفقير، لكن كلمة الفقير وحدها هل تكفي للدلالة على أن مراده الجدي في موضوع حكمه هو مطلق الفقير أو ما تكفي؟ بناء على النظرية، خل نبدأ هنا بالنظرية الثانية تتضح الفكرة أكثر. بناء على النظرية الثانية التي كانت تقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، بناء على هذه النظرية فطبيعي أننا نستكشف إرادة الإطلاق عن مراد المتكلم. ليش؟ لأنه لفظ الفقير موضوعا لمن بناء على هذه النظرية؟ ولفظ الفقير موضوعا للفقير المطلق، موضوعا للصورة الذهنية المطلقة عن الفقير، موضوعا للصورة الذهنية المطلقة عن الفقير. وإذن عندما ينطق بهذا اللفظ فقد أبرز الإطلاق، فقد لم يبرز فقط ذات الطبيعة بناء على هذه النظرية، بل الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، صفة الإطلاق خصوصية الإطلاق داخلة في المعنى الموضوع له. إذن فعندما ينطق بهذا اللفظ يبرز به الطبيعة المطلقة، يعني إطلاقها أيضا قد أبرزها بنطقه بهذا اللفظ، فقد أبرز الإطلاق بنطقه بهذا اللفظ. فإذا أبرز الإطلاق بنطقه بهذا اللفظ أصبح هذا الإطلاق شأنه شأن كل قيد يبرزه، يعني كأنه أبرز هذه الطبيعة بشرط كوني مطلقة، فأصبح الإطلاق شرطا قيدا، الإطلاق أصبح قيدا، الإطلاق قيد في المعنى الموضوع له، يعني أنه هذه الطبيعة مقيدة بأن تكون مطلقة. هالشكل أبرزها بناء على هذه النظرية، فقد أبرز خصوصية الإطلاق. إذا أبرز خصوصية الإطلاق تطبيقا للفكرة التي درسناها تحت عنوان احترازية القيود، تطبيقا لفكرة احترازية القيود نقول بأنه كل ظاهر حال المتكلم أنه كل ما يقوله يريده، كل ما يبرزه في الدلالة التصورية يريده في مراده الجدي، في مراده الجدي أيضا. فقد أبرز ماذا؟ أبرز الإطلاق، لم يبرز فقط صورة بل ذات الصورة الذهنية، بل أبرز خصوصية الإطلاق بناء على نظرية من يقول بأن لفظة الفقير موضوعة للطبيعة المقيدة، عفوا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، فقد فهو إذن قد أبرز الإطلاق. إذا أبرز الإطلاق في الدلالة التصورية فنستكشف منه إرادة الإطلاق أيضا في مراده الجدي، تطبيقا لفكرة احترازية القيود، تطبيقا لفكرة أنه كل ما يبرزه في الدلالة التصورية إذن فهو يريده في مراده الجدي. فقد أبرز الإطلاق بناء على أن الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، فقد أبرز الإطلاق إذن نستكشف أنه يريد الإطلاق أيضا. إذن لأجل استكشاف الإطلاق عن المراد الجدي لا نحتاج شيء سوى التمسك بالمعنى الموضوع له مع تطبيق فكرة احترازية القيود، مع تطبيق فكرة أن كل ما يقوله يريده. ما نحتاج شيء آخر لاستكشاف إرادة الإطلاق في قلب المتكلم عن المراد الجدي للمتكلم. بينما بناء على النظرية الأولى، انتهينا من الأمر الأول. في الأمر الأول قلنا أنه في الأمر الأول عندما يستعمل مع ذكر القيد، هل الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ الآن هنا ليس الكلام أن الاستعمال حقيقي أو مجازي، في هذا الأمر الثاني ليس الكلام حول أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. يظهر الأمر الثاني ليس هو أنه استعمال حقيقي أو مجازي، الأمر الثاني أنه هل نحتاج إلى دال آخر يدل على إرادة الإطلاق في مراد المتكلم أو لا نحتاج إلى دال آخر. هسه أصبر عندما نقيس مع النظرية الأخرى راح يتضح الفرق بينهما. ليس الفرق بينهما في المجازية والحقيقية في هذا الأمر الثاني. حتى على النظرية الأولى الاستعمال الحقيقي مو مجازي. اسمح لي الفرق ليس في هذا الأمر الثاني، ليس الفرق بينهما أن يكون في أحدهما مجازيا والآخر حقيقيا، ليس الفرق هكذا. بناء على النظرية الثانية وضحنا، بناء على النظرية الثانية لأجل استكشاف الإطلاق عن المراد الجدي للمتكلم لا نحتاج إلى دال آخر سوى نفس الدلالة التي نفهمها من الواقع بإضافة شنو تطبيق قاعدة احترازية القيود. بينما بناء على النظرية الأولى التي تقول بأن الاسم الجنس موضوع للطبيعة لذات الطبيعة بقطع النظر عن أن تكون مطلقة أو مقيدة، فعندما يقول أكرم الفقير استعمل لفظ الفقير في المعنى الموضوع له. وما هو المعنى الموضوع له؟ المعنى الموضوع له هو ذات طبيعة الفقير بقطع النظر عن أن تكون مطلقة أو مقيدة. إذن فهو لم يبرز الإطلاق ولم يبرز التقييد، وإنما أبرز ذات الطبيعة. إذن كيف نستكشف أن مراده الجدي هو الإطلاق؟ كيف نستكشف؟ لم يبرز الإطلاق. لو كان قد أبرز الإطلاق كما هو مقتضى النظرية الثانية التي كانت تقول بأن الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، فيكون قد أبرز الإطلاق، لكنا نستكشف إرادة الإطلاق ببيان أنه قد أبرز الإطلاق وكل ما يقوله يريده إذا أراد الإطلاق. لكن بناء على النظرية الأولى ليس كذلك. بناء على النظرية الأولى المعنى الإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له، خصوصية الإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له. إذا كانت غير داخل في المعنى الموضوع له إذا لم يبرز الإطلاق كما أنه لم يبرز التقييد. بل أبرز ذات الطبيعة، وذات الطبيعة أعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. إذن فكيف بلي نعرف إرادة الإطلاق في المراد الجديد للمتكلم؟ قاعدة احترازية القيود ما يقدر نطبقها، لأن قاعدة احترازية القيود تقول أن كل ما يقوله يريده، وهو لم يقل الإطلاق، لم يبرز الإطلاق في الدلالة التصورية حتى نقول بأنه ما لم أبرز الإطلاق إذن يريد الإطلاق. لم يبرز الإطلاق بناء على هذه النظرية، لم يبرز الإطلاق لأنه بناء على هذه النظرية الإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له. إذن فهو إنما أبرز ذات الطبيعة لا أكثر. فإذن لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق في المراد الجد. فإذن لأجل استكشاف إرادة الإطلاق في المعنى في المراد الجدي نحتاج إلى قرينة أخرى، نحتاج إلى دال آخر، وهو ما يسمى بقرينة الحكمة اللي سيأتي إن شاء الله. عن طريق قرينة الحكمة نستطيع أن نستكشف إرادة الإطلاق، أما عن طريق الدلالة الوضعية بانضمام قاعدة احترازية القيود ما يكفينا، لأن الدلالة الوضعية بناء على هذه النظرية الدلالة الوضعية على ذات الطبيعة مو أكثر. قاعدة احترازية القيود هم نقدر نطبقها لأنه هو لم يبرز الإطلاق حتى نقول بأنه أبرز الإطلاق إذن يريد الإطلاق. إذن قاعدة احترازية القيود هم نقدر نطبقها. إذن فمجرد الدلالة الوضعية مع قاعدة احترازية القيود لا يكفيان لاستكشاف إرادة الإطلاق. إذن فلأجل استكشاف إرادة الإطلاق نحتاج إلى دال آخر، ظهورا حاليا آخر. ما هو؟ هو ما سيأتي إن شاء الله في قرينة الحكيم. إذن فالأمر الثاني الذي يظهر فيه الفرق بين النظريتين شنو اللي يترتب على هذا الخلاف؟ خلاصته هو أنه بناء على النظرية الثانية رأسا نستكشف الإطلاق بدون حاجة إلى دال آخر. بناء على النظرية الثانية التي كانت تقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، هذا رأسا نستكشف الإطلاق، نستكشف إرادة الإطلاق بدون حاجة إلى دال جديد، قرينة جديدة، بل يكفينا الدلالة الوضعية مع قاعدة احترازية القيود، ما نحتاج إلى دال آخر. بينما على النظرية الأولى نحتاج إلى دال آخر. فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. لو تصورت الفقير مقيدا بقيد العدالة، أو الفقير في يوم الجمعة في حالة خاصة هم يشكل قيد، هذه يعني صفة خاصة أو حالة معينة، هذا يشكل قيد، يشكل قيد فيصير مقيد. فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، خصوصية زائدة على على ذات طبيعته. التقييد قاعد يوضح التقييد. التقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في على ذات الطبيعة، زائدة في الطبيعة. والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. والطبيعة ذات الطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين. غاية الأمر أنه غير أنها تتميز في الحالة الأولى، يعني في حالة التقييد، تتميز بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، لحاظ خصوصيته صفة خاصة أو حالة معينة. وتتميز في الحالة الثانية يعني في حالة الإطلاق بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. قاعد يقول عدم لحاظ الخصوصية خلافا لرأي بعض من يقول بأنه الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، بينما نحن نقول بأنه لا، عدم لحاظ القيد. وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. خب هذا إلى هنا ينتهي التعريف، تعريف الإطلاق والتقييد. الآن نأتي إلى أصل البحث، السؤال المطروح، ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، موضوعة لذات الطبيعة، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، تلائم الإطلاق وتلائم التقييد لأنها موضوعة لذات الطبيعة. هل هكذا؟ أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، يعني فتدل الكلمة بالواضح على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، بالواضح تدل على عدم لحاظ القيد. خب هذا هو السؤال، أنه هل هذه النظرية صحيحة أو النظرية، هل النظرية الأولى أو النظرية الثانية، هاتان النظريتان. وقد وقع الخلاف في ذلك بين هاتين النظريتين، ويترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف أحدهما إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول بناء على النظرية الأولى، يعني بناء على نظرية من يقول بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة بقطع النظر عن كونها مطلقة أو مقيدة. بناء على هذا الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول يصير استعمال حقيقي، لأن ذات الطبيعة موجودة في ضمن هذه الحصة، هو استعمل اللفظ في ذات الطبيعة فلم يخرج عن مسير الواضح، فهو استعمال حقيقي، يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء. إذن فهذا الاستعمال استعمال حقيقي، ويكون مجازا، ويكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا على الوجه الثاني بناء على النظرية الثانية التي تقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق. بناء على هذه النظرية هذا الاستعمال يصبح استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن الكلمة يوضح، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق بشرط الإطلاق، وهنا لم يستعمل في المطلق بل استعمل في الطبيعة الموجودة ضمن الحصة الخاصة، يعني الطبيعة الموجودة ضمن المقيد، إذن لم يستعملها في المطلق، إذن فقد خرج عن مسير الواضح، ما دام خرج عن مسير الواضح صار الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض، بينما هنا قصد القيد، إذن خرج عن مسير الواضح. خب هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف. والأمر الآخر إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم مثل كلمة الفقير، لو وقع في موضوع الحكم بوجوب الإكرام مثلا، إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا فقال أكرم الفقير ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه. يعني نريد نثبت أن مراده الجدي شنو؟ مراده الجدي هو المطلق أو المقيد، بالرغم من أنه لم يذكر القيد في اللفظ، لم يذكر القيد في اللفظ. نريد نستكشف أن مراده الجدي مطلق أو لا، أو ليس مطلقا. يقول: أمكن على الوجه الثاني، يعني على النظرية القائلة بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، هاي النظرية الثانية. بناء على هذا الوجه الثاني أمكن أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. بالدلالة الوضعية نستدل، كيف؟ لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له. الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له بناء على النظرية الثانية. بناء على النظرية الثانية الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، الإطلاق هو أصبح قيدا في المعنى الموضوع له. فنطبق عليه شنو؟ نطبق عليه فكرة احترازية القيود، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم، يعني أبرزها المتكلم في الدلالة التصورية، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فنقول بأنه قد أبرز الإطلاق إذن يريد الإطلاق، لأن كل ما يقوله يريده، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. هذا على النظرية الثانية التي كانت تقول بأن اسم الجنس موضوع لطبيعة مطلقة بشرط الإطلاق. وأما على الوجه الأول، يعني بناء على النظرية الأولى التي كانت تقول بأن اسم الجنس موضوعا للطبيعة لذات الطبيعة لا للطبيعة المطلقة، بل اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة بقطع النظر عن الإطلاق والتقييد، بناء على هذه النظرية لا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، دلالة وضعية ماكو على الإطلاق، على إرادة الإطلاق، لأن اللفظ موضوع بموجبه، يعني بموجب الوجه الأول، اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، يعني لذات الطبيعة، إذن فلم يبرز الإطلاق كما أنه لم يبرز التقييد، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى، نحتاج لإثبات الإطلاق إلى قرينة دال آخر، وهو ما سنسميه إن شاء الله بقرينة الحكمة. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.